والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام عليكم جميعا. الحقيقة لا تضيع، تبحث عن طلابها وطلابها يبحثون عنها، وهذا هو الجزء الثاني من حديث أوجهه عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر، إلى أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن يتابعون برامج قناة القمر، من سنة العراقي والخليجي والشامي واليمني ومصر وسائر البلاد الأخرى، أكانوا قليلين أم كانوا كثيرين؟ تقدم الكلام في الجزء الأول يوم أمس، وقد أخذتكم في جولة سريعة بين كتب المكتبة السنية، حيث الأحاديث التي رويت في تلك الكتب عن رسول الله صلى الله عليه وآله بواسطة الصحابة. مر الكلام في الجزء المتقدم، لا أريد إعادته لضيق الوقت. الخلاصة التي يمكنني أن أذكرها بخصوص الجزء الأول كي يتواصل حديثي في الجزء الثاني. الخلاصة أنني أخذتكم في جولة سريعة في أجواء الأحاديث المهدوية التي ترتبط بموضوع إمام زماننا الحجة بن الحسن. النتيجة التي لأي منصف يمكن أن يصل إليها إذا ما دقق النظر في تلكم الأحاديث، النتيجة هي هذه: المذاق في الأحاديث السنية هو المذاق الشيعي، وإن تعرضت تلك الأحاديث لتحريف وتزوير وعبث واضح شديد مع تصحيف للكلام والكلمات، قد يكون متعمدا وقد لا يكون متعمدا، مثل ما هو حال التصحيف في الكتب الشيعية. وبالمناسبة الكتب الشيعية هي الأخرى تعرضت لتحريف من قبل الشيعة، مثلما الكتب السنية تعرضت لتحريف من قبل السنة أنفسهم. التحريف في الكتب الشيعية لم يكن من قبل السنة، وإنما من قبل الشيعة أنفسهم. وهكذا فإن التحريف في الكتب السنية لم يكن من قبل الشيعة، وإنما من عند السنة أنفسهم. وهذه الموضوعات تحدثت عنها كثيرا في برامجي المختلفة، ولا أريد أن أخوض فيها وأنا أحدثكم هذا الحديث، لأجل أن أختصر المطالب ولأجل أن أنتفع من الوقت بقدر ما أتمكن. إذن المذاق هو المذاق الشيعي، ولكن الذين تسلطوا على الأحاديث السنية في الأجواء السنية هم الذين عبثوا بتلك الأحاديث وحرفوها بقدر ما يستطيعون أن يخرجوها من أجواء العترة الطاهرة ومن أجواء شيعة العترة الطاهرة، لكن الحقيقة لا تضيع تبحث عن طلابها، وكذلك فإن طلابها يبحثون عنها. الجزء الأول عرض بين أيديكم المذاق الشيعي الواضح، إنها آثار الحقيقة التي لا يستطيع الباطل مهما بذل من جهد أن يضيعها. لا أريد أن أقول أكثر من ذلك، وسأنقلكم إلى الجزء الثاني من هذا العنوان: الحقيقة لا تضيع. لا تضيع تبحث عن طلابها وطلابها يبحثون عنها. سأأخذكم أيضا في جولة أخرى، في جولة ثانية، في الكتب السنية أيضا. الكتاب الذي بين يدي هو الفتن لنعيم بن حماد المتوفى سنة 229 للهجرة، وهناك من يقول بأنه توفي قبل هذا التاريخ بسنتين، وربما قد يكون أكثر من ذلك، لكن المعروف والمشهور أنه توفي سنة 229 للهجرة. وهذه الطبعة هي طبعة مكتبة الصفا، إنها الطبعة الأولى 2003 ميلادي، القاهرة مصر. سأعرض جملة من الأحاديث بين أيديكم من الكتب السنية، من المكتبة السنية، تخبرنا أن زماننا هذا الذي نعيش فيه زمان قريب من عصر ظهور قائم آل محمد. أنا سأعرض الأحاديث بين أيديكم وأترك الحكم إليكم، لا أريد أن أفرض ما أعتقده عليكم. الذي يفرض آراءه على الآخرين لا يحترم عقله ولا يحترم عقول الآخرين. الذي يحترم عقله يحترم عقول الآخرين، وحينئذ لا يريد من الآخرين أن يكونوا عبيدا لآرائه. أنتم أحرار، وهذا المنهج، أتحدث عن منهج قناة القمر، هذا منهج الأحرار، إنه المنهج الزهرائي الحسيني المهدوي، هذا منهج الحسين، والحسين سيد الأحرار. الحسين في كل مشروعه العظيم كان يبحث عن الأحرار، وكان يؤسس لحرية حقيقية، إنها حرية العقول والقلوب، إنها حرية الوجدان. حينما تتحرر العقول والقلوب ويتحرر الوجدان من الجهل، من الجهل المركب ومن الجهل البسيط، من الأنانية المقرفة، من كل ما يحول بين الإنسان وبين الوصول إلى الحقيقة. لن نصل إلى الحقيقة ما لم نمتلك الحرية، علينا أن نكون أحرارا حتى نستطيع أن نلامس الحقيقة. الإنسان من دون الحقيقة بهيمة، بل هو دون البهائم بكثير، لأن البهائم خلقت بهذه الغرائز وبهذه الجبلة التي هي عليها. أما الإنسان خلق حينما أنشئ خلقا آخر، أنشئ خلقا آخر، إنه خلق يختلف في جبلته عن الجبلة البهيمية، هناك جبلة إنسانية وهناك جبلة بهيمية. الأحرار هم أصحاب الجبلة الإنسانية، أما أولئك الذين صاروا عبيدا لجهلهم ولجهل جهال يقدسونهم تقديسا مزيفا، أتحدث عن رجال الدين بكل أصنافهم، أتحدث عن المؤسسات الدينية في العالم التي هي مؤسسات شيطانية بتمام معنى هذه الكلمات. لا أريد أن أخوض في زواريب هذه المعاني وهذه المطالب، لقد تحدثت عنها كثيرا، كررتها وأعدتها في برامجي الطويلة والتي قد تكون مملة لكثيرين لطول وقتها ولكثرة الإعادة فيها ولازدحام المطالب الكثيرة المؤيدة بالوثائق والحقائق والدقائق. الواقع يدلكم على ذلك عبر هذه الشاشة وعبر الشبكة العنكبوتية، ولا أقول بهذا الخصوص أكثر من ذلك. أذهب إلى الصفحة 97 بعد 100 من كتاب نعيم. إنه الحديث 89 بعد 800 سيعوذ بمكة عائذ. العائذ هو الذي يحتمي بمكة، يلجأ إليها لأمر كبير مهم يبتغيه. سيعوذ بمكة عائذ، وحينما جاء الكلام بهذه الصيغة جاء التعبير منكرا، أي أنه ليس بشخص مهم إلى ذلك الحد. سيعوذ بمكة عائذ فيقتل. جهيمان العتيبي وصهره محمد بن عبد الله القحطاني حكاية معروفة. وعندي حلقات مفصلة عن هذه الواقعة ولا أريد الحديث عنها، لكن الواقعة حدثت في زماننا. سيعوذ بمكة عائذ فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم في الزمن نفسه. الحديث لم يقل من أنه في زمن بعيد آخر، وإنما هكذا تقول الكلمات: ثم يمكث الناس برهة. البرهة مقطع زماني لا نستطيع أن نشخصه بالضبط وبالدقة ب رقم معين. ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، من الزمن نفسه، ثم يعود عائد آخر، ثم يعود عائد آخر. هذا العائد الآخر يختلف عن العائد الأول. العائد الأول قتل، وهذا قد تحقق في واقعة جهيمان العتيبي وصهره محمد بن عبد الله القحطاني. أما العائد الثاني بعد مدة من الزمان، لكن ليس بعد قرون، وإنما بعد مقطع زماني، بحيث أن الناس الذين كانوا يعيشون في الوقت الذي عاد فيه العائد الأول، يمكن أن كثيرا منهم يدركون العائد الثاني. ثم يمكث الناس بكثرتهم برهة من دهرهم، فهم على قيد الحياة. ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، ثم يعود عائد آخر. فإن أدركته يا أيها المتلقي، فإن أدركته فلا تغزون. لماذا؟ فإنه جيش الخسف. هذه الأحاديث حرفت، ضيعت فيها المعاني بطريقة تشابه طريقة أحبار اليهود في تحريف كتب اليهود. أحبار اليهود يعرفون مواضع التحريف في كتبهم، ويعرفون المعاني الصحيحة لتلك التحريفات، وهذا يدرسونه، ولكن ليس بنحو علني، وإنما يتوارثونه علميا من جيل إلى جيل. فهم يعرفون أن كتبهم محرفة، ويعرفون مواطن التحريف فيها، ويعرفون الأصل المحرف أيضا، لأنهم يحرفون بطريقة واحدة، عندهم منهج معين في التحريف، لم يكن تحريفهم تحريفا ليس منضبطا، هناك ضوابط للتحريف عندهم لأجل أن يشخصوا مواطن التحريف، ولأجل أن يعرفوا المعاني الصحيحة. قطعا هذا الأسلوب ليس موجودا بالضبط في التحريف السني. التحريف الشيعي تحريف عشوائي، الشيعة مسخرة، مسخرة في كل شيء. أتحدث عن الشيعة الطوسيين، عن شيعة المراجع البتريين، أعني مراجع النجف وكربلاء. هؤلاء مسخرة، مسخرة في كل شيء. التحريف السني مشخص عندهم، عند كبار علمائهم، كبار العلماء يعرفون الحقيقة، يعرفونها إجمالا، يعرفونها إجمالا، لا كمعرفة اليهود للحقائق التي حرفوها. فإن أدركته، إذا أدركت العائد الثاني فلا تغزونا. نهي واضح أن تكون في جملة أعدائه. لماذا؟ فإنه جيش الخسف. قطعا هذا التعبير ليس دقيقا. جيش الخسف هو جيش السفياني، وإنما يأتي إلى الحجاز لقتل إمام زماننا. أصل الحديث ليس بهذا التعبير، ولكنهم أرادوا تحريفه، يريدون تضييع الحقائق، لكن الحقيقة واضحة واضحة، مثلما هو العنوان في هذين الجزئين: الحقيقة لا تضيع، لا تضيع، تبحث عن طلابها وطلابها يبحثون عنها. سيعود بمكة عائد فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، ثم يعود عائد آخر في زمان متصل بزمان العائد الأول، فإن أدركته فلا تغزونا. هذا العائد الثاني، هذا عائد الحق، أما العائد الأول فهو عائد الادعاء الباطل، قتل وانتهى أمره. فإن أدركته، فإن أدركت العائد الثاني فلا تغزونا، فإنه جيش الخسف، هذه علامته، جيش الخسف علامة ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. بل ما عندنا في أحاديثنا فإن علامة الخسف في البيداء ستتحقق بعد ظهور الإمام صلوات الله عليه في مكة بين الركن والمقام. لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، فإنني لا أملك وقتا كافيا، وعندي العديد من المطالب التي أحب أن أضعها بين أيديكم. هذا كتاب الملاحم. كتاب الملاحم من الكتب القديمة أيضا، لابن المنادي المتوفى سنة 336 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار السيرة. قم المقدسة 1418 هجري. في الصفحة الرابعة بعد 300 رقم الحديث 254 على 1، خطبة منقولة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، نقلها لنا الأصبغ ابن نباتة، شخصية شيعية معروفة. الشيعة ينقلون عنه والسنة كذلك. هذا الكتاب كتاب سني بامتياز، من الكتب القديمة التي تتحدث في الملاحم والفتن والوقائع التي ستكون في زمان قريب من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. خطبة طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها. في الصفحة 600 بعد 300، ويح الفراخ، ويح الفراخ. أمير المؤمنين يتحدث عن فراخ الشيعة، عن شبابهم، عن فتيانهم في زمن كالح مظلم. كل القرائن تتحدث عن الزمن الصدامي اللعين، مع أن الخطبة تعرضت لتحريف واضح، لكن بقايا هذه الخطبة التي بين أيدينا تخبرنا عن هذه الحقيقة. تذكروا، فإن الحقيقة لا تضيع، لا تضيع. ويح الفراخ، فراخ آل محمد، ويمكننا أن نقرأها فراخ آل محمد، لكل إعراب، لكل قراءة إعرابها، ليس مهما هذا. ويح الفراخ، فراخ آل محمد من خليفة جبار عتريف. هذا الوصف ينطبق على صدام وأمثاله بدقة واضحة، فإن صداما كان عتريفا. العتريف هو الذي يخاف الناس من إجرامه، من قسوته، من وحشيته. مثل ما يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أسد حطوم، الأسد الحطوم الذي يفتك بكل شيء، أسد حطوم خير، خير من سلطان غشوم. فالأسد الحطوم خير، الأسد الحطوم أرأف بالناس وأرحم بهم من السلطان الغشوم. هو هذا الجبار العتريف. ويح الفراخ، قطعا هذا الكلام ليس موجها لفراخ السنة، إنهم فراخ الشيعة، الفتيان الشباب. يمكنني أن أقول وبضرس قاطع إنهم أبناء جيلي، أبناء جيلي وأبناء الجيل الذي سبق جيلي. ويح الفراخ، فراخ آل محمد من خليفة جبار عتريف مترف مستخف بخلفي وخلف الخلف. الإمام يتحدث عن العترة الطاهرة، مستخف بخلفي وخلف الخلف. وبالله والأصل ووالله، فإن الإمام يقسم هنا. لا أريد أن أشير إلى مواطن التحريف، وإنما سأقرأها مثل ما جاءت إلا ما كان ضروريا. وبالله لقد علمت تأويل الرسالات وإنجاز العدات وتمام الكلمات، وليكونن من أهل بيتي، من البيت العلوي، وليكونن من أهل بيتي رجل يأمر بأمر الله، قوي يحكم بحكم الله، وذلك بعد زمان مكلح مفضح يشتد فيه البلاء وينقطع فيه الرجاء ويقبل فيه الرشاء. الرشاء الرشاوة على اختلاف أنواعها. فعند ذلك يبعث الله عز وجل رجلا من شاطئ دجلة لأمر حزبه. إذن هناك فراخ الشيعة، فراخ آل محمد، وإنما جيء بهذا التعبير لارتباط الفراخ بعش آل محمد. هناك مدينة قم، الأئمة هكذا وصفوها، إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه هكذا وصفها بأنها عش آل محمد. فراخ آل محمد إلى أين يتوجهون؟ يتوجهون حينما تضيق بهم المضائق، يتوجهون إلى عش آل محمد. وهناك من القرائن التي مرت علينا، لا أريد أن أقف عند كل كلمة، هناك الكثير من الكلام الذي أريد أن أضعه بين أيديكم. وليكونن من أهل بيتي رجل يأمر بأمر الله، قطعا بحدوده، ما هو بمعصوم، بحدود علمه، بحدود معرفته، فما يأمر به هو يعتقد بأنه أمر الله، أمر الله الحقيقي لا يصدر إلا عن المعصوم، أما غير المعصوم فإنه سيتحدث، سيتكلم، سيعمل، سيأمر، سينهى بحدود ما يعرف. وليكونن من أهل بيتي رجل يأمر بأمر الله، قوي يحكم بحكم الله، وذلك بعد زمان مكلح مفضح يشتد فيه البلاء وينقطع فيه الرجاء ويقبل فيه الرشاء. فعند ذلك يبعث الله عز وجل رجلا من شاطئ دجلة، صدام من تكريت، وتكريت تقع على دجلة، ومقر حكمه بغداد، وبغداد تقع على دجلة. فعند ذلك يبعث الله عز وجل رجلا من شاطئ دجلة لأمر حزبه، إنه يتحرك وفقا لمنطق وثقافة وعقيدة حزب صار دينا له ولسائر أتباعه وجلاوزته. كما يقول شاعرهم شاعر البعثيين: آمنت بالبعث ربا لا شريك له. هذا هو الحزب الذي تتحدث هذه الكلمات عن آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالميشيل. إنه ميشيل عفلق لعنة الله عليه، وبالميشيل نبيا ما له ثاني. فإلههم البعث ونبيهم عفلق لعنة الله عليه. فعند ذلك يبعث الله عز وجل رجلا من شاطئ دجلة لأمر حزبه، يحمله الحقد على سفك الدماء، قد كان في ستر وغطاء حينما كان نائبا وقبل أن يكون نائبا. إجرامه، إرهابه، ظلمه الغاشم ظهر واضحا بعد أن صار رئيسا للجمهورية. قد كان في ستر وغطاء، فيقتل قوما هو عليهم غضبان. في أول أيام رئاسته قتل كبار القادة البعثيين، في أول أيام رئاسته سنة 1979 للميلاد، وكذلك أصدر أحكامه عبر محكمة أمن الثورة بإعدام جمع كبير من شباب الشيعة ورجالاتها. الإعدامات التي حدثت سنة 1979، وأنا لا أحدثكم من الصحف أو من الإنترنت، أنا كنت جزءا من هذه الوقائع والأحداث، كنت جزءا حقيقيا منها. فيقتل قوما هو عليهم غضبان، شديد الحقد حران، في سنة بخت نصر نبوخذ نصر. كان صدام والبعثيون يتغنون بمفاخر ومناقب نبوخذ نصر وما فعله في فلسطين مع اليهود، وكانوا يعقدون مقارنة فيما بينه وبين صدام. صدام أمر بإعادة بناء مدينة بابل بحسب المعلومات المتوفرة عند علماء الآثار، واشترط عليهم أن يكتبوا اسم نبوخذنصر على الطابوق وأن يكتبوا اسمه أيضا، باعتبار أن المدينة بنيت، أتحدث عن البناء الأول زمان نبوخذنصر، وهذا هو البناء الثاني فإنها بنيت زمان صدام. وهذا الأمر يعرفه العراقيون. فيقتل قوما هو عليهم غضبان، شديد الحقد حران، في سنة بخت نصر، يسومهم خسفا ويسقيهم كأسا. هنا في هذه الطبعة ويسقيهم كأسا مصبرة، ويسقيهم كأسا مصبرة، أي أنه يحكم عليهم بالإعدام، ويسقيهم كأسا مصبرة. الكأس المصبرة هي الكأس المرة، فالصبر هو عنوان لنبات شديد المرارة، ولذا يقال أمر من الصبر. قطعا يراد من الصبر أيضا، هذا هو الذي نعرفه عن شدة التحمل وعن حبس النفس وإلزامها في المواقف الصحيحة. ويسقيهم كأسا مصبرة، سوط عذاب وسيف دمار، لكن الكلام ركيك جدا، ولذا إذا ما رجعت إلى كنز العمال للمتقي الهندي المتوفى سنة 975 للهجرة، وهذه طبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان، إنه المجلد الذي يشتمل على الجزئين 13 و14، ومقصدي في الصفحة 51 بعد 200 من الجزء 14، حيث ذكر المتقي الهندي الخطبة نفسها، نقلها عن مصادرها التي كانت متوفرة في أيام حياته حين جمع هذا الكتاب. حين يصل الكلام إلى ما قرأته عليكم، ويسقيهم كأسا مصبرة سوط عذاب وسيف دمار. سوط عذاب وسيف دمار، إذا أردت أن أعرب هذه الكلمات فهذا تفسير وبيان. وهناك ضعف واضح في أن يكون التفسير والبيان للكأس المصبرة بصوت عذاب وسيف دمار، يمكن أن يكون هذا، لكنه لا يرقى إلى البلاغة التي يتوقع أن أمير المؤمنين يتحدث بمستواها وبمذاقها. ولذا جاء في نسخة كنز العمال مصيره، مصير هذا الخليفة الجبار العتريف، مصير صدام، مصيره سوط عذاب وسيف دمار، أنه يقتل، لا يموت على فراشه، يقتل، لا يصاب بمرض ويموت، وإنما يقتل بعد أن يكون ما يكون من الوقائع والأحداث، وقد جرى هذا أمام أعيننا، نحن عايشنا هذه الأحداث وهذه الوقائع، وأنتم كذلك عايشتم هذه الوقائع والأحداث. فيقتل قوما وهو عليهم غضبان شديد الحقد حران، في سنة بخت نصر يسومهم خسفا، ويسقيهم كأسا. مصيره مصير الطاغية هذا مصيره سوط عذاب وسيف دمار. وتستمر الخطبة ثم يكون بعده بعد أن يعدم ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات. ما جرى في العراق من الأحداث الكثيرة والوقائع المفصلة ثم يكون بعده هنات وأمور مشتبهات. ألا إن من شط الفرات في المناطق الشيعية ما هو الإرهاب أين تحرك؟ تحرك في المناطق الشيعية الإرهاب السني. ألا إن من شط الفرات إلى النجفات بابا إلى القطقطانيات، هذه المناطق القريبة من النجف والكوفة وكربلاء، مناطق الفرات الأوسط، مناطق القادسيات. ألا إن من شط الفرات إلى النجفات بابا إلى القطقطانيات، في آيات وآفات متواليات يحدثن شكا بعد يقين، أي أن الناس تبتعد عن دينها، وهذا هو الذي يتحقق على أرض الواقع في العراق وغير العراق في منطقة الشرق الأوسط. يقوم بعد حين، هناك انقطاع في الكلام، هذا الذي يقوم بعد حين هو إمام زماننا، فهذه الأحداث متصلة بقيام إمام زماننا. يقوم بعد حين، بعد أن تقع هذه الأمور يقوم بعد حين تبنى المدائن، وربما الأصل يبني المدائن، تبنى المدائن وتفتح الخزائن وتجمع الأمم، وقد يكون الأصل يبني المدائن ويفتح الخزائن ويجمع الأمم، فهو مهديها، هو مهدي الأمم، هو جامعها وهو قائدها. الكلام واضح، هذه بقايا من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن يقول في آخر الخطبة: ألا إن ذلك كائن على رغم الراغمين. ستقع هذه الأحداث وقد وقعت، وقعت. اجمعوا بين الحقائق المتقدمة في الجزء الأول وبين ما سأذكره لكم في هذا الجزء، الأمور واضحة. المذاق هو المذاق الشيعي، والأحداث هي الأحداث التي نعايشها. ألا إن ذلك كائن على رغم الراغمين، وتنتهي الخطبة والحمد لله رب العالمين. لابد أن تقع هذه الأمور وقد وقعت. هل تستغربون إذن إذا ما قرأت عليكم ما جاء في كتبنا الشيعية؟ وأنا هنا لا أريد أن أقرأ حديثا شيعيا لأنه شيعي، هذا الحديث يتحقق على أرض الواقع أمام أعيننا. إنني أقرأ من الجزء 41 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 87 بعد 200، إنه الحديث التاسع يحدثنا به إمامنا الرضا عن سيد الأوصياء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أمير المؤمنين يقول: كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين. الحسين لم يقتل في زمان أمير المؤمنين، وإنما قتل بعد استشهاد أمير المؤمنين. بعد استشهاده بعقدين من الزمان، الأمير يقول: كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل، إنها وسائل النقل المريحة في زمان الأمير، السيارات في زماننا وسائل النقل المريحة، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. المراد من المحامل الهوادج التي تصنع للأثرياء وللعوائل التي تعيش حياة مرفهة في تلك الأزمنة، في الأزمنة التي قيلت فيها هذه الكلمات. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. هذه الكلمات تشعرنا بأن الطريق آمن، لا يوجد بعثيون. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، إنها زيارة الأربعين. هذا الكلام ليس شيعيا، هذا الكلام كلام إلهي. هذه الحقائق نحن نعايشها. ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه إلى قبر الحسين من الآفاق. متى يا أمير المؤمنين؟ وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. حينما ينقطع ملك المروانيين في بغداد تجري هذه الوقائع والأحداث، ومن أوضحها: ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، حتى يسار إلى قبر الحسين من الآفاق. في الجزء 98 من الموسوعة الحديثية الشيعية نفسها، أتحدث عن بحار الأنوار للمجلس، إنها الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 114، إنه الحديث 36، إمامنا السجاد هو الذي يتكلم. الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل، قبل مقتل الحسين في زمان أمير المؤمنين، هذا الحديث بعد مقتل الحسين مباشرة، إنه إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. كربلاء في زمن السجاد كانت أرضا خالية، ولم يكن هناك من قبر مشيد بهذا المعنى لسيد الشهداء. هناك قبر مشخص، وربما وضعوا عليه سقيفة من سعف النخيل، مثلما تحدث كتب التاريخ، ولكن ليس هناك من قصور مشيدة، وليس هناك من أسواق، وليس وليس وليس. السجاد ماذا يقول؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين. لم تكن موجودة في زمن السجاد، إنها موجودة في زماننا. وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. لم تكن الأسواق موجودة زمن إمامنا السجاد صلوات الله عليه، لكنها موجودة الآن. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، وسارت الملايين من الآفاق إلى قبر الحسين. قلت لكم هذه الأحاديث حينما أقرأها ليست لأنها أحاديث شيعية، هذه أحاديث غيبية، هذه أحاديث إلهية، هذه الأحاديث لكل بني البشر. كل إنسان إذا ما جاء وهو منصف كي يرى هذه الكلمات التي قيلت في قرون ماضية، ما هذه بأكاذيب الشيعة؟ هذه كلمات محمد وآل محمد. وأنتم يا شباب السنة لستم مطالبين أن تصغوا إلى الشيعة، أنتم مطالبون أن تصغوا إلى محمد وآل محمد. لا تصلوا الصلاة البتراء، لأنكم حين تصلون الصلاة البتراء سيكون دينكم أبترا، وسيكون سماعكم للحقائق أبترا، ستسمعون من الصحابة الأباترة فقط الذين يصلون الصلاة البتراء. هذه كتب السنة مشحونة من صحيح البخاري إلى سائر كتبهم الأخرى، مشحونة بالصلاة على نبينا بالنحو الأبتر. فلا تصلوا صلاة بتراء، لأنكم إذا ما صليتم الصلاة البتراء فإن دينكم أبتر، وإن معرفتكم بالدين ستكون بتراء، وإن استماعكم لهذه الأحاديث سيكون استماعا أبتر. أعتقد أن الصورة واضحة وواضحة جدا، ونستمر في قراءة الأحاديث من الكتب السنية. لازلت أقرأ من كتاب الفتن لنعيم ابن حماد من الصفحة 123، إنه الحديث 925 بسنده عن سعيد ابن المسيب، وهذا الاسم معروف في التاريخ السني. عن سعيد ابن المسيب قال، قطعا هذه المعلومات الغيبية تنقل عن الصحابة وتنقل عن رسول الله، الصحابة ينقلونها عن رسول الله صلى الله عليه وآله. تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان، هذه الفتنة الشامية، هذه الفتنة السورية، وقد بدأت مثلما تتحدث هذه الرواية، وقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا وبالوثائق والحقائق وبالشواهد وبالتفاصيل الكاملة، لا أريد أن أعيد الكلام، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي التي تحدثت فيها عن مثل هذه الموضوعات. تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان، كلما سكنت من جانب طمت من جانب، وإلى هذه اللحظة الأحداث في سورية إلى هذه اللحظة إلى هذه الثانية كلما سكنت من جانب طمت من جانب. في الرسائل التي وجهتها إلى الزهرائيين قلت من أن علينا أن لا نتدخل في الشأن السوري، لكن يجب علينا أن نراقب الأوضاع في سوريا. تكون فتنة كأن أولها لعب الصبيان، كلما سكنت من جانب طمت من جانب، فلا تتناهى، ستبقى حتى ينادي مناد من السماء، إنها الصيحة السماوية، إنها علامة من العلامات الحتمية لظهور قائم آل محمد، لا كما يفسر أتباع الجولاني أحمد الشرع من أن الذي نودي باسمه هو الجولاني. هذا هراء واضح، ولا أريد أن أقف عند هذا الهراء. فلا تتناهى حتى ينادي مناد من السماء، ألا إن الأمير فلان. يقولون المنادي من السماء هو الإعلام، فنادى بأحمد الشر وفتل ابن المسيب يديه حتى أنهما لينفضان يرتعشان، فقال ذلكم الأمير حقا 3 مرات، الذي ينادى باسمه من السماء ما هو الجولاني، إنه قائم آل محمد. هذا واضح في الأحاديث الشيعية، وواضح أيضا في الأحاديث السنية. فالذي ينادى باسمه من السماء هو إمامنا الحجة ابن الحسن، لا يضحك عليكم. فلا تتناهى الفتنة الشامية، فلا تتناهى حتى ينادي مناد من السماء، ألا إن الأمير فلان. الفتنة السورية مستمرة ولن تتوقف، حتى إذا توقفت لمدة قصيرة فإنها ستعود، حتى يظهر السفياني حينئذ تهدأ الأوضاع في سورية لأشهر لمدة قصيرة، وبعد ذلك يكون ما يكون من ظهور قائم آل محمد صلوات الله عليه. في الصفحة 24 بعد 100 من الكتاب نفسه من فتن نعيم بن حماد، الحديث 58 بعد 500 بسنده عن علي صلوات الله وسلامه عليه: إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم. الرايات السود بدأها بنحو علني واضح أسامة بن لادن، إنها الرايات السود لمنظمة القاعدة، هذه هي الرايات السود الواضحة، لا يعني أنه لم ترفع رايات سوداء قبل ذلك، رفعت رايات سوداء قبل ذلك، لكن الحديث عن رايات سوداء صارت مشخصة في الإعلام العالمي، وصار الناس في كل مكان يعرفونها ويشخصونها. الرايات السوداء التي رفعها أسامة بن لادن، ثم رفعت الرايات السوداء بعد ذلك. إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم. وبعد ذلك: ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم. أيضا هؤلاء سيصنعون لهم راية سوداء. داعش. دقق النظر في كلمات الأمير: إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرض فلا تحركوا أيديكم ولا أرجلكم. إنها رايات أسامة بن لادن. ثم بعد ذلك: يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم. قوم ضعفاء من الجهة المادية ومن الجهة المعنوية. ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم، لا يؤبه لهم على المستوى العالمي وحتى على المستوى المحلي. فهؤلاء كان خروجهم في أول أمرهم في العراق، فلم يكن هناك من اهتمام بهم. ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهم، قلوبهم كزبر الحديد. زبر الحديد، قطع الحديد من القسوة والغلظة والإجرام والإرهاب، قلوبهم كزبر الحديد، هم أصحاب الدولة. هذا الوصف واضح، هم أصحاب الدولة، هؤلاء الذين يتحدث عنهم الأمير هكذا يعرفون، أصحاب الدولة، هم أصحاب الدولة. وبالمناسبة حينما يتحدثون فيما بينهم لا يقولون الدولة الإسلامية أو دولة الخلافة الإسلامية، هذا قد يقال رسميا، ولكن حينما يتحدثون فيما بينهم يتحدثون عن الدولة، عن هذه الكلمة فقط. هم أصحاب الدولة، لا يفون بعهد ولا ميثاق، يدعون إلى الحق، يرفعون شعار الله، يدعون إلى الحق وليسوا من أهله. هؤلاء من أهل الباطل، ما هم من أهل الحق. هذه الرايات السود المذمومة يدعون إلى الحق وليسوا من أهله. أسماؤهم الكنى، خليفتهم واضح عنوانه أبو بكر، وماذا بعد؟ أبو بكر البغدادي. مجرمهم الكبير أبو مصعب الزرقاوي، الزرقاوي نسبة إلى الزرقاء، إنها مدينة من مدن الأردن، وأما البغدادي فنسبته معروفة إلى بغداد، إلى مدينة بغداد. أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى، لا ينتسبون إلى القبائل، شيء يختلف عن العرف القبائلي والعرف العشائري العربي. معيب في الأعراف العشائرية عندنا في العراق وحتى في العديد من الدول العربية، معيب أن ينتسب الإنسان إلى مدينته في العرف العشائري، فهذا يعني أنه لا عشيرة له، ومن لا عشيرة له لا قيمة له بحسب الثقافة العشائرية، ولذا لا بد من الانتساب إلى العشيرة والقبيلة. فهؤلاء حين ينتسبون إلى المدن هذه ظاهرة غريبة، ولذا أمير المؤمنين أشار إليها لكي نستطيع من خلال ذلك أن نشخصهم. أسماؤهم الكنى أبو فلان أبو فلان، ونسبتهم القرى، ينتسبون إلى دولهم. فلان الشيشاني وفلان الليبي وفلان اليمني، أو ينتسبون إلى المدن. أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى، وهذه علامة أخرى كانت واضحة عند الداعشيين، وشعورهم مرخاة كشعور النساء. هذه العلامة واضحة في الداعشيين بنحو أكثر مما عليه أتباع القاعدة. أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى وشعورهم مرخاة كشعور النساء حتى يختلفوا فيما بينهم. واختلفوا 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 وتمزقوا حتى يختلفوا فيما بينهم، ثم بعد ذلك ثم يؤتي الله الحق من يشاء. هذه الوقائع بجميعها نحن عايشناها ولا زلنا نعايشها، إنها الوقائع التي تقع في زمان قريب من زمن ظهور قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى الصفحة 91 بعد 100 من المصدر نفسه من كتاب نعيم، الحديث 67 بعد 800. عن ابن شوذب قال: كنت عند الحسن، إنه الحسن البصري من كبار نواصب سقيفة بني ساعدة. كنت عند الحسن فذكرنا حمص، إنها المدينة المعروفة في سوريا. فقال الحسن البصري، قال هذا الكلام نقلا عن الصحابة الذين ينقلون عن النبي صلى الله عليه وآله، هكذا يعتقد علماء السنة، على الأقل هكذا يعتقد مؤلف الكتاب، من أن الأحاديث هذه نقلها الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله. ابن شوذب يقول كنت عند الحسن فذكرنا حمص فقال هم أسعد الناس بالمسودة الأولى. المسودة الأولى هم داعش، فحمص كانوا أسعد الناس بداعش، وهذا ما قد تحقق على أرض الواقع، لأن المسودة الأولى التي رفعت راياتها بنحو واضح في أرض سوريا، الحديث عن حمص، عن سوريا. فقالهم أسعد الناس بالمسودة الأولى وأشقى الناس بالمسودة الثانية. المسودة الثانية هم أنصار قائم آل محمد، الرايات الخراسانية التي سترتفع عند ظهور قائم آل محمد في زمن متأخر عن زمان المسودة الأولى. هذه المعلومة من أن أهل حمص كانوا سعداء أيام داعش، هذه المعلومة معلومة دقيقة، وأنتم افحصوا في الإنترنت عن هذه المعلومة، ستجدون الكثير من التفاصيل بخصوص ما جاء مذكورا في هذه الرواية. فقال هم أسعد الناس، إنهم أهل حمص، هم أسعد الناس بالمسودة الأولى وأشقى الناس بالمسودة الثانية، لأنهم نواصب، لأنهم سيناصرون السفياني، ولأن الرايات السودة الخراسانية ستقاتلهم. قال فقلنا وما المسودة الثانية يا أبا سعيد؟ هذه كنية الحسن البصري. وما المسودة الثانية يا أبا سعيد؟ قال الذي جاء في المطبوع، قال أبو الطهوي، هنا خلل في سياق الحديث، والذي يبدو أن الكلام الذي قاله الحسن البصري هو هذا، يخرج من قبل المشرق، يخرج من قبل المشرق، من قبل مشرق سوريا، مشرق سوريا العراق، فسوريا تقع غرب العراق والعراق يقع في مشرق سوريا، يخرج من قبل المشرق في 80,000 محشوة قلوبهم إيمانا. يمكننا أن نقرأها محشوة قلوبهم إيمانا، محشوة قلوبهم إيمانا حشو الرمانة من الحب، بوار المسودة الأولى على أيديهم. المسودة الأولى هم داعش، جبهة النصرة، منظمة القاعدة، النواصب من الأمويين، أعداء العترة الطاهرة في سوريا في بلاد الشام، هؤلاء هم المسودة الأولى. بوار المسودة الأولى على أيديهم، على أيدي المسودة الثانية. الوقائع كلها تقول بهذه الحقائق، والأحاديث في كتب الشيعة وفي كتب السنة تؤكد هذه المطالب. ولا زلت أقرأ عليكم هذه الأحاديث وأذهب إلى الصفحة 89 بعد 100 وإلى الحديث 57 بعد 800. هذا الحديث رواه نعيم عن جابر الجعفي، عن جابر عن أبي جعفر وهو الباقر صلوات الله عليه، يخرج شاب من بني هاشم بكفه اليمنى خال من خراسان برايات سود، بين يديه شعيب بن صالح يقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم. هذا الحديث يأتي شارحا لما مر علينا في الحديث المتقدم من أن المسودة الثانية هي التي ستقضي على المسودة الأولى. فالسفياني يخرج من رحم المسودة الأولى، من الرحم الناصبي، من الرحم الأموي، يخرج شاب من بني هاشم بكفه اليمنى خال، علامة جسدية، من خراسان برايات سود، بين يديه شعيب بن صالح يقاتل أصحاب السفياني فيهزمهم. وشعيب بن صالح شخصية ذكرت في الروايات والأحاديث، لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة، لا أملك وقتا لذلك. ونقرأ أيضا في الصفحة 90 بعد 100، إنه الحديث 65 بعد 800، عن جابر إنه الجعفي، عن أبي جعفر إنه الباقر صلوات الله عليه، قال: تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان الكوفة. هذا الحديث قرأته عليكم في الجزء الأول، إنما أعيد قراءته لارتباطه بالموضوع الذي أتحدث عنه. تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسان الكوفة، منزلها الكوفة، رايات شيعية. لو كانت هذه الرايات نصبية لما نزلت الكوفة. قد يقول قائل من أن رايات السفياني ستنزل الكوفة أيضا في رحبة الكوفة. هذه الأحاديث والروايات تخبرنا عن مجموعة من الوقائع ترتبط بهذا السيناريو أو بذلك السيناريو. هذه الوقائع محكومة بقانون البداء، يمكن أن تقع إذا ما تحققت الشروط الكذائية، ويمكن أن لا تقع إذا ما تحققت الشروط الكذائية كذا وكذا. وأنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل. تنزل الرايات السود التي تخرج من خراسانة، تنزل الكوفة، فإذا ظهر المهدي بمكة بعثت إليه بالبيعة، المطبوع هنا بعث إليه بالبيعة. هذه الأحاديث كما قلت لكم تعرضت للتصحيف والتحريف الكثير والكثير جدا. أذهب إلى الصفحة 88 بعد 100 وإلى الحديث 53 بعد 800، وقد قرأت هذا الحديث عليكم أيضا في الجزء الأول لارتباطه بالموضوع. بسنده، بسند نعيم بن حماد عن ثوبان قال: إذا رأيتم الرايات السود، إنه يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب ما يعتقد مؤلف الكتاب، إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج. الحديث عن رايات سود ممدوحة، وواضح من الأحاديث إنها الرايات المسودة الثانية، وهي الرايات الخراسانية. إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج، فإن فيها خليفة الله المهدي. وفي بعض النسخ فإن فيها خليفة المهدي. المعنى واحد، هذه رايات الهدى، هذه رايات ممدوحة مدحت في الأحاديث الشيعية ومدحت في الأحاديث السنية. حديث قد يكون مهما، قد يكون أكثر أهمية من الأحاديث التي تلوتها عليكم الآن بخصوص الوقائع في سوريا. إنه المستدرك على الصحيحين للحاكم النيشابوري المتوفى سنة 405 للهجرة، وهذه طبعة داري الكتب العلمية بيروت لبنان، هذا هو الجزء الرابع في الصفحة 96 بعد 500. رقم الحديث 8658 على 366. بسنده عن عبد الله ابن زرير الغافقي يقول: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: ستكون فتنة، ستكون فتنة. الإمام لم يشخص من أن الفتنة هذه ستكون في سوريا، ولكن من سياق الكلام فإن الفتنة هي الفتنة السورية، الفتنة الشامية، لأنه سيتحدث بعد ذلك عن أهل الشام. هذا إذا كان الحديث صحيحا. ستكون فتنة يحصل الناس منها كما يحصل الذهب في المعدن، لأن الفتنة في لغة العرب في أصله الفتن تنقية الذهب، فتن الذهب أي نقى الذهب من الشوائب، فحينما يؤتى بمعدن الذهب أي بخام الذهب، الذهب الخام لا بد من تنقيته. عملية تنقية الذهب في لغة العرب يقال لها الفتن، ومنه جاء التعبير الفتنة. ستكون فتنة يحصل الناس منها، يحصل الناس منها، وقد تقرأ يحصل الناس منها، أي أن الناس ينقون. يحصل الناس منها كما يحصل، كما يحصل الذهب في المعدن، فلا تسبوا أهل الشام. ذكرت لكم في الجزء الأول من أن أمرا واضحا في الكتب السنية هناك تركيز وتأكيد على مدح الشام والشاميين، وهذا مما فعله الأمويون، بحيث أن الأحاديث تجعل الشام أفضل أرض، ومن أن الدين مرتبط في مستقبله بالشام والشاميين. فلا تسبوا أهل الشام وسبوا ظلمتهم فإن فيهم الأبدال. هذا صحيح، الأبدال من أنصار إمام زماننا سيقبلون من الشام، مثلما يقبل النجباء من مصر فإن الأبدال يقبلون من الشام، والشام لا تكون مقتصرة على سورية فقط، الشام لبنان، الشام فلسطين، الشام الأردن، الشام سوريا، الشام دمشق. فلا تسبوا أهل الشام وسبوا ظلمتهم فإن فيهم الأبدال، وسيرسل الله إليهم سيبا من السماء. السيب هو المطر. وسيرسل الله إليهم سيبا من السماء فيغرقهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم. وما علاقة سيب السماء، ما علاقة المطر بالحرب والقتال؟ قطعا أتباع الجولاني حينما يأتون إلى هذا الحديث يفسرون هذا السيب ببراميل بشار الأسد، فأي سيب هذا؟ كيف يصح التعبير عن براميل بشار الأسد بأنها سيب من السماء؟ السيب خير، وسيرسل الله إليهم سيبا من السماء فيغرقهم. فلنقل أن السيب هذا شر لأنه يغرقهم، حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم، وهذا التعبير يشير إلى ضعفهم. ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة الرسول. المطبوع هنا ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة الرسول الله، ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة الرسول. أتباع الجولاني يقولون إنه الجولاني، فأسرة الجولاني معروف بين الشاميين أنها تنتسب إلى بني هاشم، وهذا الكلام صحيح، ما هو بغريب. أتعلمون أن عدد الهاشميين في الأوساط السنية أكثر من عدد الهاشميين في الأوساط الشيعية؟ هناك الملايين من الهاشميين في إندونيسيا مثلا، قد يقدرون عددهم بأكثر من 20 مليون، وهناك الهاشميون في بلاد أفغانستان من سنة أفغانستان، في بلاد الهند، في باكستان من سنة الهند، من سنة باكستان، في الدول العربية، في الدول الأفريقية. فعدد الهاشميين في الأوساط السنية أكثر من عدد الهاشميين في الأوساط الشيعية، فهذا ما هو بمستغرب. نسبة رجل إلى بني هاشم هذا ليس دليلا على مدحه وتعظيمه وشرفه في مطلق الأحوال. ولذا فإن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا هذه الحقيقة، من أن ولايتي لعلي أحب إلي من انتسابي إليه. الانتساب لعلي، الانتساب الحقيقي هو الانتساب العقائدي، وليس الانتساب الأسري، وليس أن يكون الإنسان منتسبا انتسابا عشائريا إلى بني هاشم. فولايتي لعلي، ولائي لعلي أحب إلي من انتسابي إليه، لأن الشرف والكرامة والفضل في الانتساب العقائدي وليس في الانتساب العشائري. نحن نقرأ في كلمات أمير المؤمنين، أقرأ عليكم من عوالم العلوم، من الجزء الثالث من عوالم إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه، إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي هم المقدسة. هذا هو كتاب العوالم للمحدث البحراني، لعبد الله البحراني، مع ما جمع من مستدركات من قبل مؤسسة الإمام المهدي التي حققت الكتاب. وهذا هو الجزء الثالث من مجموعة عوالم إمامنا المهدي صلوات الله وسلامه عليه، صفحة 317، رقم الحديث 1804 على 196. إنها خطبة خطبها أمير المؤمنين في الكوفة في الشيعة في أهل العراق. فمن جملة ما قال في هذه الخطبة: وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية. فهل هذا مدح أن راية تخرج في الكوفة من ولد الحسين ولكن بدعامة أمية؟ وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية. ويقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. هذا هو كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وأقرأ عليكم أيضا من معاني الأخبار للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 320. الباب يبدأ في صفحة 319 من الحديث الأول، والكلام يأتي حيث يذكر في الحديث حمران ابن أعين، هو شقيق زرارة ابن أعين. فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: التر تر حمران. ثم قال: يا حمران، مد المطمر بينك وبين العالم. العالم هو الإمام المعصوم، هو إمام الزمان. قلت: يا سيدي، وما المطمر؟ فقال: أنتم تسمونه خيط البناء، فمن خالفك على هذا الأمر فهو زنديق. الأمر معرفة محمد وآل محمد وولايتهم والبراءة من أعدائهم، هذا هو الأمر، إنه حقيقة الإيمان. قلت: يا سيدي، وما المطمر؟ فقال: أنتم تسمونه خيط البناء، فمن خالفك على هذا الأمر فهو زنديق. فقال حمران: وإن كان علويا فاطميا؟ فقال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وإن كان محمديا علويا فاطميا. الحديث الآخر، الحديث الثاني من الباب نفسه بسنده، بسند الصدوق، عن عبد الله بن سنان من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله عليه. عبد الله بن سنان يقول: قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: ليس بينكم وبين من خالفكم إلا المطمر. قلت: وأي شيء المطمر؟ قال: الذي تسمونه التر، فمن خالفكم وجازه، جازه تجاوزه، فمن خالفكم وجازه فابرأوا منه، وإن كان علويا فاطميا. الميزان هو ميزان الانتساب العقائدي، فإذا افترضنا أن الحديث صحيح وأن أتباع الجولاني كانوا صادقين فيما قالوا من أن الرجل هذا هو الجولاني، فأن يقال أنه ينتسب إلى عترة النبي، هذا الانتساب لا يكون مدحا في كل الأحوال، فقد ينتسب الرجل إلى عترة رسول الله انتسابا عشائريا، انتسابا رحميا، انتسابا أسريا، وهو من أعداء رسول الله. هذه أحاديث العترة ذكرت لكم أمثلة منها. ستكون فتنة يحصل الناس منها أو يحصل الناس منها، كما يحصل أو كما يحصل الذهب في المعدن. فلا تسبوا أهل الشام وسبوا ظلمتهم، فإن فيهم الأبدال، وسيرسل الله إليهم سيبا من السماء فيغرقهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم، ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة الرسول في 12,000 إن قلوا و15,000 إن كثروا. يقولون إن أعداد الذين جاءوا مع الجولاني بهذا المقدار الذي تحدثت عنه هذه الرواية، المجموعة التي تحركت معه بهذا العدد في 12,000، وهناك من تبعهم بعد ذلك في 12,000 إن قلوا و15,000 إن كثروا. أمارتهم المطبوع إمارتهم من الإمارة وهي السلطة، ولكن الرواية لا تتحدث عن السلطة هنا، تتحدث عن العلامة. أمارتهم أو علامتهم أمت. من الموت. هذا الشعار هو شعار الملائكة يوم بدر، وهو منتقص هنا. قائد الملائكة الذين نزلوا يوم بدر اسمه منصور، الملاك منصور، وكان شعارهم يا منصور أمت، وصار شعارا للمسلمين في بدر أيضا. وهذا الشعار رفعه المختار الثقفي في ثورته وفي نهضته لأخذ الثأر الحسيني في زمانه، وهو من شعارات إمام زماننا. يا منصور أمت هو من شعارات جيش إمام زماننا، لأن الملائكة الذين نزلوا في بدر سيكونون جزءا من جيش إمام زماننا، وسيكررون هذا الشعار يا منصور أمت. أما ما جاء في هذا الحديث من أن أمارتهم أو علامتهم أمت، هذا يشير إلى أنهم سيقتلون كثيرا من الناس، لأن الرواية لم تقل من أن شعارهم هو هذا، قالت أمارتهم علامتهم. هذا هو الذي يريدونه. الأمارة والعلامة يعني أن مضمونهم أمت أمت، القتل، أقتل أقتل، أمت أمت، على ثلاث رايات، يكونون على ثلاث رايات. الذين تحركوا مع الجولاني لم يكونوا من أتباع راية واحدة. صحيح أن راية الجولاني وهي راية جبهة النصرة هي الراية الغالبة المتغلبة، ولكن رايات أخرى أيضا كانت قد رفعت، لأن المجموعة التي هيمنت على دمشق، هيمنت على سوريا، لم تكن تحت راية واحدة، وإنما تحت العديد من الرايات. أمارتهم أو علامتهم أمت أمت على ثلاث رايات، يقاتلهم أهل سبع رايات. ليس من صاحب راية إلا وهو يطمع بالملك، فيقتتلون ويهزمون. ثم يظهر الهاشمي، هل المراد من أن الهاشمي هو هذا نفسه الذي ذكر قبل قليل ثم يظهر ثم ينتصر، أو أن المراد من أن الهاشمي شخصية أخرى سيظهر في سوريا بعد هذا الذي ذكر قبل قليل؟ ثم يظهر الهاشمي فيرد الله إلى الناس إلفتهم ونعمتهم، فيكونون على ذلك حتى يخرج الدجال. الرواية مضطربة، وإني أعتقد أن الدجال هنا هو السفياني، وهناك خبط وخلط في هذه الروايات وفي هذه الأحاديث، وسأقرأ عليكم بعضا من الأحاديث. سأذهب إلى الصفحة 41 بعد 100. في الصفحة 41 بعد 100 الحديث 37 بعد 600 وهو حديث تبدأ كلماته في الصفحة 40 بعد 100، وأنا أقرأ من الصفحة 41 بعد 100 نقلا عن أبي العالية قال: أيها الناس، لا تعد الفتن شيئا حتى تأتي من قبل الشام وهي العمياء. الفتنة العمياء هي فتنة الشام. الحديث 38 بعد 600 بسنده، بسند نعيم، قال: الغربية هي العمياء، الفتنة الغربية، فإن سورية تقع غرب العراق والعراق العاصمة. قطعا ذكر الجهات سيكون بحسب العاصمة، العاصمة الكوفة. هذا إذا كانت الأحاديث صحيحة. حينما أقول الأحاديث صحيحة في مضمونها الإجمالي، وإلا فإن الأحاديث هذه قد تعرضت إلى تحريف واضح وتصحيف واضح وخلط فيما بين الأحاديث، سيتضح هذا لكم لاحقا. الحديث 39 بعد 600 بسنده، بسند نعيم عن صفوان بن عبد الله أن رجلا قال يوم صفين: اللهم لعن أهل الشام. فقال له علي رضي الله عنه: مه مه، أي أكفف. مه اسم فعل هذا في لغة العرب، مه مه، لا تسب أهل الشام، لا تسب أهل الشام. جم غفير، كثيرونهم، فإن فيهم الأبدال. هذا الكلام يأتي منسجما مع بعض ما جاء في الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل من مستدرك الحاكم النيشابوري، ونقرأ أيضا في الصفحة 209 من كتاب الفتن لنعيم ابن حماد، إنه الحديث 53 بعد 900. عن ابن زرير الغافقي سمع عليا يقول: يخرج في 12,000 إن قلوا أو 15,000 إن كثروا. الحديث هنا عن إمام زماننا، قلت لكم هذه الأحاديث مرتبكة مختلطة، إنما قرأت الحديث من مستدرك الحاكم النيشابوري لأن أتباع الجولاني يطبلون بهذا الحديث، ومن أن المذكور هنا هو الجولاني. هذا حديث آخر، وهذا الحديث أيضا هو حديث مرتبك، الأحاديث مرتبكة، لكننا نأخذ المعنى الإجمالي منها، فهي تشير إلى زماننا. فإن الغافقي سمع عليا يقول: يخرج في 12,000 إن قلوا أو 15,000 إن كثروا، يسير الرعب بين يدي. هذه أوصاف قائم آل محمد. لا يلقاه عدو إلا هزمهم بإذن الله. شعارهم: أمت أمت. الشعار: يا منصور أمت. التحريف واضح. لا يبالون في الله لومة لائم، فتخرج إليهم 7 رايات من الشام فيهزمهم ويملك، فترجع إلى الناس محبتهم في زمن القائم صلوات الله عليه، فترجع إلى الناس محبتهم ونعمتهم، وفاضتهم وبزازتهم. وفي نسخ أخرى هذه الألفاظ تختلف. فترجع إلى الناس محبتهم ونعمتهم وفاضتهم وبزازتهم، فلا يكون بعدهم إلا الدجال. قلنا: وما الفاضة والبزازة؟ قال: يفيض الأمر حتى يتكلم الرجل بما شاء لا يخشى شيئا. إنها الحرية، حرية الكلام، حرية التعبير عن الرأي، الحرية. هذا الحديث مرتبك أيضا، والحديث المتقدم مرتبك أيضا، وواضح أن المراد إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه في واقعة من الوقائع. وهذه التفاصيل إذا أردنا أن نعرضها على أحاديث العترة الطاهرة في كتبنا القديمة التي نعرفها، فهذه الأحاديث ليست صحيحة لا في ألفاظها ولا في مضامينها. هذه الأحاديث مرتبكة جدا، ولكنني لا أريد أن أحاكم هذه الأحاديث، إنما أعرض لكم الأحاديث التي جاءت في الكتب السنية والتي تخبرنا أن الوقائع التي عايشناها في العقود القريبة الماضية أو في أيامنا هذه تكون قريبة من زمان ظهور قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. في الصفحة العاشرة بعد المئتين إنه الحديث 54 بعد 900، وهذا الحديث منقول عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا، قال: يرسل الله على أهل الشام من يفرق جماعتهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم. هذا الكلام يكون منطقيا بالقياس لما جاء في مستدرك الحاكم: وسيرسل الله إليهم سيبا من السماء فيغرقهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم، ثم يبعث الله عند ذلك رجلا من عترة الرسول في 12,000 إن قلوا و15,000 إن كثروا. هذا في مستدرك الحاكم. في فتن نعيم: يرسل الله على أهل الشام من يفرق جماعتهم حتى لو قاتلتهم الثعالب غلبتهم، وعند ذلك يخرج رجل من أهل بيتي في 3 رايات المكثر يقول 15,000 والمقلل أو المقل المطبوع هنا والمقلل يقول 12,000. أمارتهم أمت على راية منها رجل يطلب الملك أو تبيعا له الملك فيقتلهم الله جميعا ويرد الله على المسلمين إلفتهم وفاضتهم وبزازتهم. الأحاديث لا تخلو من ارتباك واضح، وتلاحظون أن هذه الأحاديث يدخل بعضها في البعض الآخر. لو رجعتم إلى برامجي التي أنقل فيها أحاديث العترة الطاهرة فإنكم ستجدون أن الأحاديث يشرح بعضها بعضا بطريقة سلسة وواضحة وبينة. صفحة 211، رقم الحديث 960، بسند نعيم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، قال: يسير بهم، يسير بهم في 12,000 إن قلوا أو 15,000 إن كثروا، شعارهم أمت حتى يلقاه السفياني، الحديث عن إمام زماننا، فيقول: أخرج إلي ابن عمي حتى أكلمه، فيخرج إليه فيكلمه فيسلم له الأمر ويبايعه، أن السفيانية يبايع الإمام، وهذا موجود في رواياتنا بنحو مفصل في أحاديثنا الشيعية. فإذا رجع السفياني إلى أصحابه ندمه كلب، كلب أخواله، قبيلة كلب، يقولون له كيف تبايع عدوك، حتى يلقاه السفياني فيقول أخرجوا إلي ابن عمي. السفياني يقول أخرجوا إلي ابن عمي، أريد أن أقابل صاحب الزمان فهو ابن عمي، مثل ما يدعي الأمويون أنهم أبناء عمي الهاشميين. تلك حكاية مفصلة لا أريد أن أخوض فيها. أخرجوا إلي ابن عمي حتى أكلمه، فيخرج إليه فيكلمه فيسلم له الأمر. السفياني يسلم الأمر للإمام ويبايعه. فإذا رجع السفياني إلى أصحابه ندمه كلب، قبيلة كلب أخواله، فيرجع السفياني ليستقيل الإمام، أي أنه يقول من أنني أسحب بيعتي، ليستقيله فيقيله، الإمام يتجاوز عنه، فيقتتل هو وجيش السفياني على 7 رايات، كل صاحب راية منهم يرجو الأمر لنفسه فيهزمهم المهدي. هذا الكلام هنا، يقاتلهم أهل 7 رايات، ليس من صاحب راية إلا وهو يطمع بالملك، فيقتتلون ويهزمون، ثم يظهر الهاشمي. الهاشمي هنا من خلال جمع هذه الأحاديث هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، ثم يظهر الهاشمي فيرد الله إلى الناس إلفتهم ونعمتهم، إلى آخر ما جاء في الرواية. الأحاديث هذه كلها متضاربة، هذه الأحاديث حرفت وصحفت وأبعدت عن المضمون الحقيقي. أذهب إلى الصفحة 43 بعد 100 من الكتاب نفسه، إنه كتاب الفتن لنعيم بن حماد. الحديث 52 بعد 600، ما هو بحديث مباشر من الأحاديث النبوية، لكنه كلام منقول عن ابن سيرين، إنه محمد ابن سيرين من علماء البلاط الأموي، صاحب تفسير الأحلام، ذكر كلاما ضمنه ما جاء في الأحاديث عن ابن سيرين، أنه كان إذا جلس قال هل جاءكم شيء من قبل خراسان، هل جاءكم شيء من قبل الشام، من قبل خراسان الخراسانيون ومن قبل الشام السفيانيون، هذا الأمر كان معروفا عند المسلمين. هذه الأحاديث التي يمدح فيها الشاميون هذه أحاديث بني أمية. هذا ابن سيرين من علماء البلاط الأموي، من أنه كان إذا جلس قال هل جاءكم شيء من قبل خراسان، هل هناك من خبر، إنه يسأل عن الرايات السود، هل جاءكم شيء من قبل الشام. ونقرأ أيضا في الصفحة 26 بعد المئة. إنه الحديث السبعون بعد الخمسمائة. ليوشكن العراق يعرك عرك الأديم، ويشق الشام شق الشعر، وتفت مصر فت البعرة. البعرة ما يخرج من البعير، فضلات البعير، فعندها ينزل الأمر. الفتن في العراق وفي الشام وفي مصر، ولكن الفتن الأشد في العراق. ليوشكن العراق يعرك عرك الأديم، الأديم الجلد، حينما يدبغ الجلد فإنه يفرك فركا شديدا ويدلك دلكا عظيما وينقع فيما ينقع من المواد التي تستعمل في الدباغة، ويفرك وينشر في الهواء والشمس، ويجمع ويسحق ويداس. هذا هو عرك الأديم، هذا جرى في العراق في سابق الأيام ولا زال يجري إلى الآن. فالعراق يعرك عرك الأديم، والشام يشق شق الشعر، وأما مصر فإنها تفت فت البعرة. بعد أن تكون هذه الأحداث وهذه الوقائع فعندها ينزل الأمر. هذه الأحداث التي ستقع في العراق وقد وقعت، وفي الشام وقد وقعت، وفي مصر وقد وقعت وستقع. هذا الاضطراب في حياة الناس على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الأمني، على المستوى السياسي، في هذه البلدان، في العراق، في الشام وفي مصر، هي هذه الوقائع والفتن والملاحم التي تتحدث عنها الروايات، وستشتد أكثر وأكثر، لكنها ستكون قريبة من زمان الظهور، فعندها ينزل الأمر. في الصفحة 73 بعد المئة من المصدر نفسه، إنه الحديث 800 بسنده عن جابر، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر، عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. إذا اختلفت كلمتهم، كلمة من؟ كلمة العباسيين، لأن اختلاف العباسيين في العراق سيكون قريبا جدا من ظهور السفياني، وظهور السفياني سيكون فيما بينه وبين ظهور الإمام ما هو أقل من السنة. إذا اختلفت كلمتهم وطلع القرن ذو الشفاء، هذا العنوان يشير إلى النجم المذنب الذي هو من العلامات القريبة من يوم الظهور الشريف. إذا اختلفت كلمتهم وطلع القرن ذو الشفاء لم يلبث إلا يسيرا حتى يظهر الأبقع بمصر يقتلون الناس حتى يبلغوا إرم، وإرم من أسماء دمشق، من أسمائها القديمة. يقتلون الناس حتى يبلغوا إرم، ثم يثور المشوه عليه. المشوه هو السفياني، لأن وجهه وجه مشوه، فآثار الجدري واضحة فيه. ثم يثور المشوه عليه على الأبقع، فتكون بينهما ملحمة عظيمة. ثم يظهر ينتصر السفياني الملعون، ثم يظهر السفياني الملعون. وهذا الحديث هو الحديث 800 بسنده، بسند نعيم ابن حماد عن جابر إنه الجعفي رضوان الله تعالى عليه، عن أبي جعفر إنه الباقر صلوات الله وسلامه عليه. قطعا الحديث قد تعرض لتحريف واضح وتصحيف. إذا اختلفت كلمتهم، كلمة العباسيين، وطلع القرن ذو الشفاء، وهو اسم للنجم المذنب، علامة من العلامات القريبة من يوم الظهور الشريف، لم يلبثوا إلا يسيرا حتى يظهر الأبقع بمصر. هناك قطع في الرواية، فعندنا الأصهب، أين الأصهب بحسب ما في رواياتنا وحتى في بعض الروايات والأحاديث السنية، حتى يظهر الأبقع بمصر، الأصهب يظهر في الشام في دمشق. يقتلون الناس حتى يبلغوا إرم، هذه الجيوش التي جاءت إلى بلاد الشام، يقاتلون حتى يبلغوا إرم، وإرم من أسماء دمشق، من الأسماء القديمة لدمشق. ثم يثور المشوه عليه، المشوه هو السفياني، من خلال القرائن في الروايات، فإن وجه الرجل مشوه بآثار مرض الجدري على وجهه، فتكون بينهما ملحمة عظيمة فيما بين الأبقع والأصهب ورايات أخرى. لكن الحديث لم يتطرق إلى هذه التفاصيل، كما قلت لكم هذه الأحاديث محرفة مقتطعة. ثم يظهر السفياني الملعون فيظفر بهما جميعا، بالأبقع والأصهب، هذا هو المراد. ويرفع قبل ذلك، المطبوع هنا اثنتي، وهذا خطأ نحوي واضح، الأخطاء لغوية نحوية معنوية تاريخية. ويرفع قبل ذلك 12 راية بالكوفة معروفة، هذه رايات الضلال الشيعية. هذه المضامين أخذت من أحاديث أهل البيت وحرفت، هذه الرايات التي يصفها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدث المفضل بن عمر من أنها رايات مشتبهة لا يدرى أي من أي، رايات الضلال الشيعي، رايات مراجع الشيعة والأحزاب القطبية الشيعية اللعينة، هذه رايات حوزة النجف ورايات الحكومة العباسية في المنطقة الخضراء في بغداد. ثم يظهر السفياني الملعون فيظفر بهما جميعا، ويرفع قبل ذلك، قبل هذه الأحداث المفروض 12 عشرة راية، ولكن المطبوع 12 راية بالكوفة معروفة. هذه الرايات معروفة بالكوفة لأنها رايات شيعية، لم تكن معروفة في أربيل عند الأكراد، ولم تكن معروفة في الأنبار عند السنة. ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسين، ما هي علامته؟ يدعو إلى أبي، فهو من ولد الحسين، حسيني، ولذلك كثيرون يقولون من أنه مقتدى الصدر، ولا أريد أن أعلق على هذا المضمون باعتبار أن مقتدى الصدر موسوي والموسويون حسينيون، فآل الصدر هم من بيت شرف الدين العاملي، في الأصل لبنانيون من آل شرف الدين، وآل شرف الدين يرجع نسبهم الهاشمي إلى إمامنا الكاظم، إلى محمد العابد، إلى إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، فهم موسويون والموسويون حسينيون. وهو مميز مقتدى الصدر بين العمائم السوداء في النجف بأنه داعية لأبي. أنا لا أريد أن أؤكد هذا المعنى، ولكن هذا الكلام يتردد على الألسنة في الأوساط الشيعية والسنية في العراق. ويقتل بالكوفة رجل من ولد الحسين يدعو إلى أبيه، ثم يبث السفياني جيوشه. والروايات كثيرة، روايات كثيرة، لكنني أكتفي بهذا لأن وقت هذا الجزء صار طويلا. إنني أنظر إلى الساعة أمامي فأرى أنني قد قطعت معكم وقتا طويلا، قد يكون الحديث مملا. الخلاصة من كل هذا، من الجزء الأول، فإن المذاق الموجود في الكتب السنية، أتحدث عن كتب الأحاديث، هو المذاق الشيعي نفسه، لكن علماء السنة يحرفون هذه الحقيقة ويقدمون للسنة من أتباعهم مذاقا آخر يكون بعيدا جدا عن المذاق الشيعي. أما الأحاديث التي تجولنا بينها الآن فإنها تشير إلى الوقائع التي نحن نعايشها وعايشناها في السنوات الماضية القريبة، وكل ذلك يشير إلى أننا في مقطع زماني هو قريب من زمن الظهور الشريف. لا أريد أن أفرض ما أقوله عليكم، ولكن دققوا النظر في كل هذه الحقائق فإنكم ستصلون إلى نفس هذه النتيجة. نقاط تكون مفيدة ومفيدة جدا للذين يبحثون عن الحقيقة، الذين قاربوا الوصول إليها أو الذين عانقوها. وأهلا بكم في عالم الحقائق. عالم الحقائق هو عالم دين العترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. نقاط سريعة أخاطبكم أنتم الذين وجهت كل هذا الكلام إليهم في الجزء الأول والجزء الثاني من أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من السنة ممن يتابعون برامج قناة القمر. أولا نصيحة صادقة، فأنا لا أريد منكم شيئا، نصيحة صادقة، لا تضيعوا أنفسكم بين ما تقوله الشيعة، أتحدث عن الشيعة الطوسيين، وما تقوله السنة، إنه دين آبائكم وأجدادكم. لا تضيعوا أنفسكم بين الطوسيين والسقيفيين، اهجروا السقيفتين، اهجروا سقيفة بني ساعدة واهجروا سقيفة بني طوس. الهدى عند محمد وآل محمد صلوات الله عليه، لا عند الطوسيين ولا عند السقيفيين. ثانيا احترموا عقولكم، لا يضحكون عليكم، أتحدث عن الطوسيين أو عن العمائم السنية، ويثيرون ما يثيرون من الأقاويل حولي، لا شأن لكم به، إنهم يريدون أن يشغلوكم، لا شأن لكم به، أكنت صالحا أم كنت طالحا، أنا لا أؤثر عليكم، أنا ناقل للحقائق. احترموا عقولكم وانظروا في هذه الحقائق وتمسكوا بالنتائج التي تصلون إليها. لا شأن لكم بي ولا بالطوسيين اللعناء ولا بالسقيفيين اللعناء. ثالثا لا تستعينوا بالطوسيين إذا ما أدركتم أن الحقيقة في الأجواء الشيعية، مثلما تخرجون بحقائق قناة القمر من الباب من دين السقيفة الناصبية، فإن الطوسيين سيرجعونكم إلى ما هو الأسوأ من الشباك من النافذة، وهذه الحقيقة أدركها الكثيرون ممن تبرأوا من دين السنة وأقبلوا إلى دين الشيعة، ولكنهم حينما تمازجوا مع أصحاب العمائم مع رجال الدين قالوا من أننا خرجنا من دين السقيفة من الباب من خلال الحقائق التي أدركناها، ولكن أصحاب العمائم أرجعونا إلى دين السقيفة من الباب الخلفي من النافذة من الشباك من فتحة المراحيض من أي مكان. لا تستعينوا بالطوسيين، الطوسيون هم عاجزون عن إدراك الهداية، فاقد الشيء لا يعطيه. لا تستعينوا بالطوسيين لا بكبارهم ولا بصغارهم، احترموا عقولكم وعودوا إلى برامج قناة القمر وتأكدوا من المعلومات التي تطرح فيها، تأكدوا من صحتها بأنفسكم، عودوا إلى المصادر الشيعية والسنية على حد سواء. وما هذا بأمر عسير ولا هو بأمر ثقيل بالنسبة للذين يبحثون عن الحقيقة، لأن البحث عن الحقيقة يحتاج إلى ضريبة، يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى جهد جهيد كي يدرك الإنسان الحقيقة بنحو واضح. رابعا الاستحمار الطوسي أشد من الاستحمار السلفي عندكم. عندكم الاستحمار السلفي. الاستحمار الطوسي عندنا أشد من الاستحمار السلفي. والغباء الطوسي عندنا أكان نجفيا أم كان كربلائيا أسوأ بكثير من الغباء القطبي اللعين. هذه الحقائق عليكم أن تدركوها بأنفسكم، لا أن تأخذوا مني هذا الكلام وهذه المعلومات وتجعلوها قوالب ثابتة. عليكم أن تبحثوا بأنفسكم. أخاطبكم جميعا أخوتي وأخواتي أبنائي وبناتي من الأكاديميين، من أساتذة الجامعات، من الشباب الجامعيين، من مختلف الجهات، ومن أصحاب العمائم المنصفين. إنني أجد الإنصاف عندكم أكثر من الإنصاف عند الشيعة، وأجد الثقافة عندكم أكثر من الثقافة عند الشيعة، وأجد رجاحة العقل عندكم أكثر مما أجده عند الشيعة. وهذا الكلام أقوله عن علم وتحقيق وتجربة. أدركوا أنفسكم، أدركوا أنفسكم. خامسا، إذا أيقنتم بالطريق وعرفتم الحقيقة التي تطرح عبر هذه الشاشة، إذا أيقنتم بالطريق عليكم أن تبادروا، وبسرعة، بسرعة فائقة عليكم أن تبادروا. وهذا الكلام أوجهه إلى كبار لهم كل احترامي وإجلالي في القاهرة، ولا أقول أكثر من ذلك. هذا الكلام موجه بالذات إليكم، أنتم قادرون على أن تعملوا. لا تعملوا في الأماكن نفسها التي أنتم تتواجدون فيها الآن، اعملوا في أماكن تكون بعيدة، اعملوا وفقا لدراية وحكمة، وما أنتم ببعيدين عن الدراية والحكمة. إذا أيقنتم بصحة الطريق عليكم أن تبادروا لصناعة التيار الفكري المجتمعي الزهرائي في الوسط السني. نحن عندنا تجربة في وسطنا الشيعي، أن حاولنا أن نصنع تيارا فكريا مجتمعيا زهرائيا، ونجحنا مع كثرة المشاكل والعوائق والمنغصات التي توضع في طريقنا. نجحنا إلى حد ما، وأعتقد أنكم قادرون على أن تنجحوا، لأن العوائق التي في طريقكم هي أقل بكثير من العوائق التي في طريقنا. إذا أيقنتم بصحة الطريق ووضوحه عليكم أن تبادروا لصناعة التيار الفكري المجتمعي الزهرائي في الأوساط السنية، في هذا العالم السني الواسع. إنه التمهيد لقائم آل محمد، وتلك مسؤوليتكم. سادسا، الذي يحيط علما بنحو تفصيلي، بنحو إجمالي، الذي يحيط علما بما جاء عن آل محمد صلوات الله عليهم في أحاديثهم يصل إلى هذه النتيجة من أننا لا نملك وقتا للعمل. لقد انقضى الكثير وبقي القليل. الوحى الوحى الوحى، العجلة العجل العجل. الذي يحيط علما بما جاء عن آل محمد صلوات الله عليهم في أحاديثهم يصل إلى هذه النتيجة من أننا لا نملك وقتا للعمل. علينا أن نبادر قبل أن نخسر الوقت. سابعا، عليكم بالتعليم وعليكم بالإعلام. وقد تحدثت عن هذا الموضوع كثيرا في برامجي، ولا أملك وقتا الآن لأعيد الكلام. عليكم بالتعليم وعليكم بالإعلام بحسب الإمكانات المتوفرة لديكم. تحدث عن الإمكانات المادية والإمكانات المعنوية. ثامنا، أنتم، أخاطب أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، أنتم أحسن حالا من الشيعة. لماذا؟ لأنكم لم تبتلوا بالمراجع الطوسيين، لم تبتلوا بهؤلاء الشياطين. عندكم العمائم الشيطانية، لكن سوءها لا يصل إلى حد يسير من سوء المراجع الطوسيين في النجف وكربلاء، ألا لعنة الله عليه. تاسعا، قناة القمر حجة عليكم، الحقائق واضحة بينة. عاشرا، أتمنى لكم كل توفيق من قلبي والله، أتمنى لكم كل توفيق. أقبل كل يد من أياديكم قدمت جهدا لنفسها وليس لغيرها، قدمت جهدا لنفسها، وكذلك الأيدي التي قدمت جهدا لغيرها في الوصول إلى فناء قائم آل محمد. أقبل كل يد من أياديكم. تحياتي لكم، أمنياتي بالتوفيق، ودعائي لكم أن تعرفوا إمام زمانكم. وأتمنى في يوم من الأيام أن نلتقي، أن نجتمع تحت خيمة فاطمة. وهذا هو دعائي لنفسي ولكم ولكل أولياء فاطمة، أن نجتمع تحت خيمتها في الدنيا والآخرة. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. عبد الحليم الغزي، مؤسسة القمر للثقافة والإعلام، لندن. في أمان الله.
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين شهداء.